إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. معاشر المستمعين والمستمعات، النداء الثاني أو الثالث والأربعون بقيت منه فقرات، دخل وقت العشاء وما أكملناها. فإليكم أولا خلاصة لهذا النداء. بعد أن تسمع النداء مرة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. خلاصة هذا النداء هو في صالح أموالنا وأعراضنا وحياتنا. أيها المؤمنون، مرض أحدنا في بلده في بيته على سرير مستشفاه يتعين عليه أن يوصي إذا كان له ما يوصي به، ينبغي لأن الحقوق متعلقة به إذا مات، وهذه الوصية متعينة على كل مسلم ومسلمة إذا كان له شيء ينبغي أن يوصي به أو فيه. إذن إذا حضر أحدكم الموت، وسوف يحضرنا كلنا، ما من أحد ما يحضره، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية وأنت تريد أن توصي في الوقت الذي تودع فيه الحياة وتوصي، إذن اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم تشهدان اثنين من ذوي العدل من المسلمين أو آخران من غيركم أي من الكافرين متى؟ إن أنتم ضربتم في الأرض مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت، سافر إلى إيطاليا أمريكا فجأة جاء الموت في المستشفى، يشهد من؟ ما معه مسلمون؟ أجاز الله تعالى لنا أن نشهد كافرين من النصارى أو اليهود أو غيرهم. انتبهوا، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة أي صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا. أشهدنا اثنين من المؤمنين، ثم حصل شك في أن أخانا توفي وأنه أشهد فلان وفلان ونحن لا نثق فيهما، حصل ريب. ماذا نصنع؟ نأتي بهما إلى المسجد بعد صلاة العصر، سلمنا من صلاة العصر، يقومان فيحلفان لنا بالله الذي لا إله غيره ما ترك فلان عندنا شيئا، وقد أوصانا بأن كذا لكذا، وأن ما لفلان لفلان، حلفنا نحن الشهود، انتهينا كذا ولا لا؟ سواء كان الشهود مؤمنين أو كافرين، إذا حصلت الريبة والشك. وستأتي القصة التي بسببها نزل هذا النداء توضح هذا المعنى. فيقولان، هذا إن ارتبتم، يقولان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، لما إن إذا لمن الآثمين، حلف وانتهي ولا لا؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما، بعد أن حلف وانتهينا عثرنا على ما يدل على خيانتهما، إما شيئا كان مدسوس مخبى وجدناه، وجدنا شيء باعه في السوق وجدناه يباع، حصلت ريبة واقعة هذه، فماذا نصنع؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، وحينئذ تثبت الخيانة على الشاهدين الأولين، ردت شهادتهما بشهادة أقوى في وجود ريبة، وعثر على شيء كما سيأتي. وقوله ذلك أي هذا الذي قننه الله، أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، إذا يعلم الشاهدان أنهما إن انحرفا سوف يحلفان بعد العصر، ثم إذا ظهرت ريبة سوف يحلف آخران ويلزمهما بما جحداه وأخفاه. هذه حال تجعل الشهود ما يستطيعون أن يلووا ألسنتهم أو يخفوا شيئا، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. وأخيرا، واتقوا الله أيها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعة وطاعة رسوله، واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، اسمعوا وأطيعوا، أطيعوا واسمعوا، لا مجرد أطعنا، اسمع لما يأمر الله ورسوله به، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله ورسوله، لا يهديهم لإكمالهم وإسعادهم، لا يهديهم لتزكية نفوسهم، لا يهديهم لخيرهم ولا لكمالهم. لما؟ فسقوا عن أمره، عصوا، تمردوا عليه، أمرهم فلم يطيعوا، نهاهم فلم يستجيبوا، إذن يهديهم يضلهم. هذا النداء العظيم لا يوجد إلا في القرآن الكريم. والآن مع القصة، إذا الشرح درسناه، مع القصة التي كانت سبب في نزول هذا النداء الكريم بالمدينة النبوية، قال وأخيرا إليك أيها القاري والمستمع حادثة حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت هذه الآيات الثلاث في هذا النداء 43، فتأملها فإنها تزيدك فهما وفقها ومعرفة لما تضمنته الآيات الكريمات. قال عن تميم الداري رضي الله عنه، تسمعون بتميم الداري؟ قال برئ الناس منها غيري، أي هذه الآيات برئ الناس منها إلا أنا وقعت فيها، اعتراف منه. برئ الناس منها غيري، وغير عدي بن بداء أو بن بداء، هذا زميل كان معه في السفر وحادثت الحادثة. هذه الآيات برئ الناس منها إلا أنا وزميلي أو رفيقي عدي بن بداء. قال وكانا نصرانيين، وكانا أي عدي وتميم الدار كانا نصرانيين مسيحيين قبل إسلامهما. قال وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام للتجارة قبل الإسلام هذا. قال فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة يريد به الملك، وهو أغلى تجارته هذا الجام. هذا الجام عبارة عن كاس من ذهب، آنية من ذهب، فلا أدري يريد بها الملك يبيعها أو يريد بها الملك في نفسه، الله أعلم. قال وهو أغلى تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، يأخذون النقود والأشياء ويوصلوها إلى أهله بالجزيرة بالحجاز وهم بالشام. قال فقال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم من فضة. اتفقوا مع زميل النصراني وباعاه في الشام بألف درهم. قال واقتسمناه 500 لكل واحد منا. أما أنا واقتسمناه أنا وعدي. قال فلما قدمنا إلى أهله فدفعنا إليهم ما كان معنا من ملابسي وأمتعتي ونقودي. قال وفقدوا الجام آنية الذهب فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا، لأنهم كفار، ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تأثمت من ذلك، شعرت بالإثم وما أطقته، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم التي أخذها. أرأيتم مفعول الإيمان ما أطاق، كيف يجحد هذا ويأخذ 500؟ أيام كان كافرا هان عليه، لكن أسلم دخل في رحمة الله. قال وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يعظم أو بما يعظم على أهل بيته. قال لهم الرسول حلفوه بما يعظم أهله. إن كانوا يعظمون عيسى يحلف به، عيسى يعظمون شيء آخر يحلف به. لما؟ لأنه يخاف أن يكذب ويحلف بالباطل، ونحن نريد أن يرد الحق إلى أهله. قال فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه، أن يطلبوا حلفه بما يعظم به أو يعظم به على أهل دينه وملته. قال فحلف بالباطل ليدفع عنه التهمة 500 درهم، فحلف. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآيات إلى قوله تعالى: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت 500 من عدي من ابن بداء وأعطيت لهما. رواه الترمذي وابن جرير وضعفه الترمذي وله شواهد، وهو موافق لما تضمنته الآيات، والحمد لله رب العالمين. هذا النداء 43 تسمعونه مرة أخيرة وتأملوا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إذا ما فيه المؤمنون، كانت الشام بلاد كفر. قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، إذا ما شككتم لما تحلفونه، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله لما إن إذا لمن الآثمين، هكذا يقولون. فإن عثر على أنهم استحقا إثما كما عثروا على الجام، إذن فآخران يقومان مقامهما ويحلفان فيردان الأيمان الأولى ويؤخذ الحق لصاحبه. هذه آية أو 3 آيات من سورة المائدة، هي النداء 43. لا اتهموا، ما داموا اتهموهم احلف بدلهما، ردوا أيمانهما، لأنهما حاضران أيام الموت أو ساعة الموت. كيف يكون حاضر ويقع التهمة؟ هو أوصى، لما أوصى وانتهت الوصية أهل الميت اتهموا اللذان جاءان بالمال وقال هذا الذي ترك والدكم أو هذا الذي أوصى به، فيحلفان لهم. فإن حلف برئت ذمتهما ولا، فإن حصل التهمة وجاءوا عثوا على شيء كما عثوا على الجام، ماذا نصنع؟ يردان أيمانهما يحلفان آخران، وبذلك تنتهي المشكلة. والآن مع النداء 44، وقبل الشروع أبشركم أن أحد المؤمنين جاء بمبلغ إلى المنزل اليوم وقال 5000 نسخة علينا، الآن بلغنا 10000 نسخة ولا ننتهي إلا وقد طبعنا منه 100000، ما تكفي حتى الفنادق، لو وزعنا على الفنادق ما تكفي، كل سرير في الفندق يوضع عند رأس النازل أو النزيل كتاب. هذا فضل الله علينا وعليكم جميعا. النداء 44 في حرمة الفرار والهروب من صفوف القتال في سبيل الله، وأنه من الكبائر الموجبة لغضب الله وعذابه. هذا النداء خطير هذا. فهذا النداء مضمونه ما يحققه هو حرمة الفرار والهروب من صفوف القتال في سبيل الله، وأن هذا الهروب من الكبائر الموجبة لغضب الله تعالى وعذابه. الآيتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سورة الأنفال. الأنعام والأعراف ما فيهما نداءات لأنهما مكيتان، ما فيه مؤمنون بعد يكلفون، مؤمنون قليل ما كلفوا إلا بلا إله إلا الله، لكن لما جاء رسول المدينة بدأ التشريع والتقنين والدولة، فكل النداءات في الصور المدنية، المكيات ما لها في هذا. فنحن مع صورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، في كلها مدنيات، أليس كذلك؟ تجاوزنا الأنعام مكية محضة، الأعراف كذلك، الأنفال مدنية، التوبة مدنية، بعدها ما بقي نداء إلى صورة الحج. قال هيا نتغنى بهذا النداء ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا توزع الماء، رأيتم البدعة هذه؟ هو الجماعة يقبلوا أعطيهم يشربوا، يجوز هذا؟ أين طلب العلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا جلسنا لرسول الله نتعلم نقبل ونسكن، لو وضع الطير على رؤوسنا ما خاف ما طار. وهذا جبريل علمه، دخل فأسند ركبتي لا ركبتي الرسول ووضع يدي على فخذي وأقبل هكذا. كيف تتلقى أخو يوزع الشاي على الناس؟ صلاة باطلة في الخطبة. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لماذا؟ هذه خطبة تحتوي على توجيهات من إمام المسلمين يلقيها كل أسبوع مرة لإنقاذ الأمة وإسعادها، فأنت تعبث إذن ما تريد أن تسمع، صلاة باطلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أمر عظيم. لما؟ لأنه باو فتح بابا للعدو لأن يهزم المسلمين ويكسر عظامهم ويزهق أرواحهم. من تحمل هذه؟ الذي هرب، خاف الموت فترك الجيش الإسلامي ينهزم. جريمة عظيمة هذه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ذكرت لكم ما ثبت عندنا أيام الفتح العثماني لما كانوا يفتحون في أوروبا الشرقية، الجندي العثماني يربط نفسه بالمدفع بسلسلة ويقاتل يقاتل يقاتل حتى ينفذ ذخيرته ويبقى كالأسد ويقتل وهو على مدفعه، لأن إعطاء العدو الدبرة هزيمة مرة ولا تحل لمؤمن أبدا. ولما ضعف الإيمان وانتهينا نهرب حتى أمام اليهود الجبناء. عرفتم النداء هذا سهل وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جهنم، ما معنى لا تولوهم الأدبار؟ لا تعطوهم أدباركم فتهربوا وتتركوهم يضربونكم من ورائكم، هذا ما أعطاه دبره. وهي عبارة أيضا فيها ما فيها عند العقلاء، أو ما شعرتم، عبارة فيها الطعن في هذا المنهزم، أعطاهم دبره والعياذ بالله. هذا كلام الله، فلا تولون دبره إلا في حالتين، حالة إلا متحرفا لقتال، أراد أن يرجع الوراء ليجري وراءه كافر فيفصله ويضربه، حيلة هذه، أو ضعف جانب المؤمنين وبقيت فئة تقاتل ينحرف إليها ليشد من عزمها ويقاتل معها. هذا التصرف ما هو هزيمة ولا خوف من الموت، وإنما لصالح المعركة، استثناه الله عز وجل. هيا ما نستثني، نقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم وإذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أسقطنا الاستثناء، تبهتم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فيها. فالاستثناء نتنبه له، إلا متحيزا لقتال أو متحيزا إلى فئة تقاتل ما زالت صابرة وصامدة. هذا في الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. والآن مع شرح الآية الكريم أو النداء الكريم، قال اعلم أيها القارئ الكريم، من هذا القارئ الكريم؟ هذا ما تعرفونه، كل مؤمن ينبغي أن يقرأ نداء الرحمن ويعرف ما أراد الله مولاه منه وسيده وناداه. أيناديك سيدك فتقول لا ما نسمع؟ يمكن هذا؟ ولكن الغفلة عامة والجهل، وإلا نداءات الرحمن يجب على كل مؤمن أن يسمع ما ناداه الله من أجله ولماذا يناديه. كنا شبه معذورين لأنها موزعة في القرآن من البقرة إلى الناس مثلا، الآن جمع الله تعالى في كتاب نداء بعد نداء 90 نداء. لو أن مؤمنا قرأها وحفظها وفهمها وعمل بها والله لأصبح سيد الناس طهارة وصفاء وعلما وكمال ومعرفة، ما يحتاج بعد ذلك إلى علم، إذ احتوت على كل ما تتطلب حياة العبد المؤمن، وخاصة الرؤساء المسؤولين أولى بهذا بما فيه من السياسة الحكيمة الرشيدة. اعلم أيها القارئ الكريم أن المؤمن كما عرفت حي، المؤمن حي ولا لا؟ بسبب ماذا؟ بإيمانه، قوي بولاية ربه له. المؤمن قوي ولا ضعيف؟ قوي. لما؟ لأن له ولاية الله، ومن والاه الله يضعف من يهزمه. قوي حي بإيمانه، قوي بولاية ربه له. لذا نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين قائلا: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين إليهم لقتال تقاتلوهم في سبيل الله، فلا تولوهم الأدبار، أي لا تنهزم أمامهم فتتولوا هاربين مولينهم أدباركم. وهذا عيب كبير، عيب ولا لا؟ أعطيه وجهك حتى تموت، ما تعطي دبرك ما أو جبان فقط. قال: وهذا عيب كبير ومعرة، لا ينبغي للمؤمن ولي الله عز وجل أن يتصف بها. والنهي هنا للتحريم، ليربي الله تعالى أولياءه على الإقدام والشجاعة حتى لا يضعف عن قتال المشركين الكافرين. ولما كان الفرار من العدو له آثار سيئة لا سيما عند المواجهة والزحف، ومن تلك الآثار السيئة انتصار العدو الكافر على المؤمنين، ومنها إصابة المؤمنين المقاتلين بالجروح والقتل، ومنها استيلاء العدو على معدات المسلمين من سلاح وغيره، ومنها وقف الدعوة الإسلامية وعدم انتشارها وانتصارها. لهذه ولغيرها كان التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي في كونها كبيرة قوله تعالى في الآية الكريمة: فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دل على كبيرة وإلا لا؟ كيف هذا الجزاء العظيم؟ قال: وفي الحديث الصحيح أن التولي يوم الزحف من الموبقات أي المهلكات، ففي الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، اتركوها جانبا، اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. مؤمنة طاهرة نقية في بيتها يشاع عنها أنها فجرت وزنت وأنها كذا وكذا بالكذب، هذه جريمة ما تطاق كالتولي يوم الزحف. قتل هذه المؤمنة ومسخها. عرفتم قيمة المؤمنات وإلا لا؟ من يقذف مؤمنة بالفاحشة كاذبا بدون علم جزاؤه ما عرفتم. قال: وفي الحديث الصحيح وقد سمعتموه، قال: فيكفي في كون التولي يوم الزحف كبيرا ذكره مع أعظم الكبائر وهي الشرك والسحر وقتل النفس التي حملها بالحق وأكل الربا وأكل مال يتيم وقذف المحصنات. يكفي التولي في التولي أنه كبيرة أنه ذكر مع أعظم الكبائر في عظم من الشرك وقتل النفس. وقوله تعالى في الآية الثانية ومن يولهم يومئذ دبرا أي ومن يعطي العدو الكافر وطائفته ومن يعطي دبره العدو فارا هاربا يوم الزحف أي ساعة المواجهة وزحف الطائفتين على بعضهما طائفة العدو الكافر وطائفة المجاهدين المؤمنين. وقبل ذكر الجزاء أي جزاء الشرط وهو قوله ومن يولهم يومئذ دبره قال تعالى مستثنيا حالتين إذا فر منهما المؤمن المجاهد لا إثم عليه فيهما ولا حرج لأنه تحرف لنصرة الإسلام وأهله لا فرارا من الموت وهل الموت يدفع الفرار؟ لا والله. فالحالة الأولى أن يفر المؤمن بين يدي مقاتله الكافر مكيدة له حتى إذا جرى وراءه عدوه وبعد عن صفوف إخوانه كر عليه المؤمن وقتله. هذه صورة من صورتين يفر فيهما المجاهد ولا إثم عليه فيهما. والصورة الثانية أن يميل جانبا عن صف المجاهدين ليرى غرة من العدو فيصيبها. هذا ما دل عليه قوله تعالى إلا متحرفا لقتال، انحرف من أجل القتال لا من أجل النجاة من الموت. والحالة الثانية أن يرى ضعفا شديدا من العدو، لا أن يرى ضغطا شديدا من العدو فيرى أنه من المصلحة الجهادية أن ينحاز إلى جماعة من المؤمنين تقاتل فيقاتل معها ليقوها ويقوى هو بها. هذه صورة من صورتين جاز فيهما للمجاهد أن ينحاز من وجه العدو لينضم إلى إخوانه ليقويهم ويقوى بهم. والصورة الثانية أيضا أن يكون الانحياز إلى قائد المعركة وإمام المسلمين ليتقوى به ويقويه. فهاتان الصورتان دل عليهما قوله تعالى أو متحرفا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة. أما إذا لم يكن فراره للحالتين الأولى وهي التحرف للقتال والثاني وهي الانحياز إلى فئة مؤمنة أو إلى القيادة فإن صاحب الفرار قد ارتكب كبيرة إذا لم يتب منها دخل النار والعياذ بالله. وذلك لقوله تعالى في جواب الشرط فقد باء بغضب من الله. أين الشرط؟ ومن يتولاهم منكم ومن يوليهم يومئذ دبره هذا شرط. أين جزاؤه؟ فقد باء بغضب من الله أي رجع من المعركة مغضوبا عليه من الله عز وجل، ومأواه الأخير جهنم وبئس المصير جهنم يصار إليها. قال إن بعض السلف قالوا هذا الفرار المتوعد عليه كان خاصا بغزوة بدر وما هو بصحيح، اجتهدوا ما هو خاص بغزوة بدر. والله إلى اليوم إذا قاتل المسلمون الكافرين الذي يفر وينهزم هذا الجزاء جزاؤه. قالوا خاصا بغزوة بدر، وخالف الجمهور وقالوا الآية عامة وإن نزلت في غزوة بدر. والدليل على عمومها حديث البخاري الذي تقدم وهو الحق والصواب. ما قالوا التولي يوم الزحف، هذا عام في أي زحف يقع إلى يوم القيامة. والله يتوب على من تاب، فمن فر يوما استوجب العذاب لو مات، أما من تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له كبيرته بتوبته. والحمد لله التواب الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ماذا استفدت من هذا النداء؟ خلاصة ماذا عندكم؟ أن الهزيمة الفرار في وجه العدو، وقد زحفنا وزحفوا، من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب كيف عرفناها كبيرة؟ للوعيد الشديد. أما قال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، أي كبيرة أعظم من هذه؟ هل عرفتم السبب لما يترتب على هذا الانهزام من موت المسلمين وقتلهم وغنم أموالهم وإلا لا؟ هو أراد أن ينجو بنفسه ولكن يخسر أمة بكاملها.
فئة مسلمة هاجمت فئة مسلمة، انطبق عليها فئة مسلمة، جاءت مسلمة اعتدت على فئة مسلمة زي ما حصل في الكويت.
قال هل هذا يصح من فئة مسلمة تقاتل فئة مسلمة؟ لا لا لا، قتال المسلمين الذين قاتلوا ظلما وعدوانا يسمون بالبغاة، ويقاتلهم المسلمون، ومن فر منهم وانهزم له هذا الجزاء. وقرأوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى رفضت الصلح، كما حصل في حرب الخليج، رفضت الصلح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. البغاة صنفان، الذين يخرجون عن إمام المسلمين من أجل السلطة والاستيلاء على الحكم، والذين أيضا يظلمون المسلمين ويعتدون على أموالهم وأعراضهم ظلما وعدوانا. هؤلاء البغاة على المسلمين أن يقاتلوهم مجتمعين حتى يخضعوهم لأمر الله. هل فهمت؟ من منكم يسمعنا هذا النداء غيبا؟ هات. فتح الله عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، أعطوني الجزاء، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما في حالة استثنائية؟ في حالتان، إذ قال تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة من فئات المؤمنين. الحمد لله. الآن لو ندخل في معركة مع اليهود مع النصارى ما ننهزم،
إن شاء الله
على شرط أن يقودنا إمام المسلمين.